أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الصحي الذي يعنى بقضايا الصحة النفسية للمرأة اليمنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أعزائي المستمعين والمستمعات، في كل بيت قد نسمع عبارات عابرة مثل: لماذا لا تكون مثل أخيك؟ أو أختك أشطر منك. لكن ما نغفله هو أن هذه العبارات وإن بدت عادية قد تكون كالسكين في قلب الطفل، تضعف ثقته بنفسه وتزرع بينه وبين إخوته غيرة وعداوة لا تمحى بسهولة. المقارنة بين الأبناء ليست فقط كلمات، بل هي قنبلة موقوتة تهدد استقرار الأسرة وتدمر شخصية الأطفال على المدى الطويل. فهل نحن كآباء وأمهات ننتبه لما نقوله؟ هل نعي كيف نزرع في بيوتنا عدالة المشاعر بدل أن نزرع عدالة الإنجازات؟ في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مستمعينا الكرام لأنك الحياة، نفتح هذا الملف الإنساني المؤلم لنكشف آثاره النفسية، ونتعلم معا كيف نمنع المقارنة من التسلل إلى قلوبنا وقلوب أبنائنا. سيكون معنا في هذه الحلقة ضيفا عزيزا الدكتورة سيهام محفوظ، الأخصائية النفسية، لمناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول المقارنة بين الأبناء، قنبلة موقوتة في كل بيت. أهلا وسهلا بك دكتورة سيهام.
أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف.
الله يسلمك وعافيك، ونحن سعداء جدا بسماع صوتك وكونك ضيفة عزيزة في هذه الحلقة من برنامج لأنك الحياة.
الله يحفظك إن شاء الله. تسلم. الله يحفظك.
الله يسلمك وعافيك. قبل البدء في نقاشنا لهذا اليوم حول المقارنة بين الأبناء، قنبلة موقوتة في كل بيت، نذهب نحن وإياك دكتورة وكذلك المستمعين والمستمعات لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قام بإجرائها الزميل عقيل شمسان، ثم نعود لنبدأ حوارا شيقا، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
والله يا أخي لابد أننا يعني لا نميز أحد على الثاني، لابد أن نكون عادلين فيما بينهم، لابد أن نزرع التفاؤل فيما بينهم، لابد أن نزرع الثقة فيما بينهم، لابد أن لا نفضل أحد على الثاني. بهذه الأمور نستطيع أن نتجاوز هذه الأشياء ونتجاوز مرحلة التعقيد فيما بينهم، ونستطيع أن نقارن فيما بينهم بسواسية وبعدالة تمكنهم من أن نشجعهم على الأفضل وعلى الاستمرار إلى النجاح وإلى التفوق وإلى مزيد من التطور الذاتي والتطور العقلي فيما بينهم. وهذه الأمور نعطي فرصة لهم وأكثر من فرصة، بحيث ينطلقون إلى مستقبل أفضل ومستقبل آمن ليس فيه تعقيد وليس فيه تمييز فيما بينهم. وبهذه الأمور نكون بإذن الله أننا تجاوزنا المشكلة ودخلنا في الحل الصحيح لحل هذه المعضلة، ونقدر من خلالها أن نجعلهم متميزين فيما بينهم لبعضهم البعض، بحيث لا نميز أحد على أحد ولا نقول هذا ناجح وهذا فاشل وهذا، لكن عندما نقول ناجح فهو نجاح للأفضل، وعندما نقول للشخص فاشل فهذا نعقده وأيضا نحطمه، وأيضا تكون هذه الأمور بالحقيقة أمور سلبية في داخله وفي مسيرته وتكون بالحقيقة يعني حياته مليئة بالسلبيات وبريئة أيضا بالعثرات، ولكن نقدر أن نتجاوز الصعاب والعراقيل بتوحيد الهدف لهم وبتوحيد الحلول الصحيحة والمناسبة التي تعطيهم دافع إلى الأمام، دافع إلى الاستقرار، دافع إلى التطور، دافع إلى البناء الذاتي والفكري والإنساني، بحيث ينطلقون إلى بر الأمان. وشكرا.
أيوة نعم، تعرضت كثير خصوصا لما كنت صغيرة، كانوا دائما يقولوا لي شوفي أختي كيف تجيب علامات حلوة وأنت دائما مهملة، أو أخوك ما يرد علينا وأنت ما تسكتي. ذاك الوقت كنت أضحك قدامهم، بس من داخلي كنت أتضايق كثير، أحس إني مش كفاية، أحس إنهم يحبوا أخواني أكثر مني، وكنت أحيانا أكره المذاكرة أو أكره الجلسة معاهم. مع الأيام أثرت في المقارنة، صرت أشك في نفسي وما عاد أصدق إني أقدر أكون ناجحة.
أظن قد يلجأ الوالدين لمقارنة أبنائهم ببعض، يعني متناسين أو متجاهدين الفوارق الذي بين الأبناء، يعني يكون الكبير الوسطاني زيه أو الوسطاني زي الكبير بنفس السلوك وبنفس التعليم وبنفس المستوى الدراسي وبنفس وهذا غلط. كل فرد من الأبناء له شخصيته وله طريقة تربية تختلف، قد تختلف عن الولد الآخر. هل هو جهل أو دافع تربوي؟ طبعا دافع تربوي، هم يعتقدوا أنه دافع تربوي وهو ليس دافع تربوي بالخالص، بالعكس هذا قد يؤدي إلى دمار الأولاد. هل هو جهل؟ طبعا هو جهل، هو جهل وجهل عقيم، ويجب ويحتاج الوالدين الآباء والأمهات في هذه الحالات إلى تربية وتقويم لتصحيح سلوكهم وتربيتهم للأولاد.
هناك عدة أسباب قد تدفع بعض الآباء إلى مقارنة أبنائهم ببعضهم البعض، وقد تشمل هذه الأسباب أحيانا أسباب المقارنة للآباء والأبناء، يعني مثل الرغبة في التحفيز. أحيانا قد يرغب الأب في تحفيز بعض الأبناء فيقوم يلقى بعملية المقارنة. قد يعتقد الآباء أن المقارنة بين الأبناء تحفزهم أحيانا على العمل بجد وتحسين أدائهم. كذلك الجهل بأضرار المقارنة، يعني أحيانا يكون الآب والأم تجهل بأضرار المقارنة بين الأبناء. قد لا يدرك الآباء هذه الأضرار النفسية التي يمكن أن تسببها المقارنة بين الأبناء، مثل الشعور بالنقص والغيرة وأشياء كثيرة تحدث يعني عند الطفل. أحيانا قد يشعر أحيانا كذلك الآباء بضغوط اجتماعية من أجل أن يكون أبناؤهم الأفضل، مما يدفعهم إلى المقارنة ببعضهم أشياء كثير هناك. أو القلق بشأن المستقبل، قد يقلق الآب بشأن مستقبل أبنائهم، ولو أن المقارنة بينهم تساعد في تحديد من هو الأكثر قدرة على النجاح وأشياء كثير من هناك، منها نقص الوعي والشعور بالنقص، الضغوط النفسية، التركيز على الفوارق الفردية بين الأبناء، وكذلك أشياء لا يتسع الوقت لذكرها.
مقارنة الآباء والأمهات إلى الأبناء، نعم هو جهل، جهل جهل، لأنك لما تجي تقارن الآباء الأبناء لما تجي تقارن الأبناء ببعضهم البعض تسبب احتكاكات وكر بينهم البين. لما تجي تقول له أخوك أحسن منك، أو أنت غبي، أنت تخلي الابن يوقع، لأنه الجهل يولد على الفطرة، الفطرة الجهل يولد. أنا من رأيي جهل يكون أكبر جهل، لأنه مش لازم إنك تقارن الأخ بأخوه ولا ذا، كنا حنشجعه حتى لو فعل حاجة ولا شيء، أيوة يا بطل كذا مرة ثانية حبيبي، لا تسويش كذا، لا تسويش هذا، لا تقارنوش بأي حد. إذا كنا نحن وإحنا كبار أحد يقارننا بأي حد نزعل، كيف لما يكون جاهل يسبب الكره بينهم، بين الأخوة، بيننا. لما تقول له ابن عمك أحسن منك هذا يعتبر أكبر جهل، وتسبب احتكاكات تخلي عند الطفل زي الحالة النفسية خلاص الكره كل الناس.
من وجهة نظري الأغلب يكون نقول، يعني هم يحسبون إن المقارنة ممكن تدفع الولد يتحسن، بس هم مش فاهمين إنهم كذا يكسروا، يعني في بعض الأهالي يقارنوهم لأنهم متضايقين أو تحت ضغط، فيفكروا إنهم يفجعوا أولادهم بس بالطريقة الغلط. يعني بدل ما يقولوا للولد أنت قادر تتحسن يعني وتكون الأفضل، يقولوا ليش ما تكون مثل فلان، شوف فلان، افعل نفس فلان. وهذه الكلمة تشجع، بالعكس تحبط وتخلي الولد يكره أخوه أو أخته. وفي أهل للأسف ما يعرفوش إن كل طفل له طبع وشخصية خاصة به ممكن أن يصنعه من نفسه، وكل واحد يتعلم بطريقته، فالمقارنة ما تنفع مع الكل.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لنبدأ نقاشنا لهذا اليوم بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات التي قام بإجراها الزميل عقيل جمسان، ولنبدأ نقاشنا مع الدكتورة سيهام محفوظ الأخصائية النفسية حول المقارنة بين الأبناء، قنبلة موقوتة في كل بيت. دكتورة سيهام، بداية نريد منك أن تعرفينا وتعرف المستمعين حول المقارنة بين الأبناء من الناحية النفسية، وهل تعد خطأ تربويا فادحا لدى الآباء؟
المقارنة هي بين الأبناء هي وضع إنجاز أو سلوك طفل في مواجهة طفل آخر.
نعم.
بهدف التقييم، يعني بمعنى تقييم إنجازات طفل بطفل آخر. غالبا ما يكون هذه العبارة تكون عبارات مباشرة أو ضمنية من الناحية النفسية، وهي خطأ تربوي تزرع عند الطفل شعور بالنقص والغيرة وتكسر الروابط العاطفية بين الأقران أو الإخوة.
يعني نريد منك دكتورة أن توضحي لنا وللمستمعين ما الأثر المقارنة من الناحية النفسية على الطفل.
تزرع أو تولد عند الطفل الشعور بالنقص، ضعف بالثقة بالنفس، وأيضا تزرع نوع من الغيرة أو كسر الروابط العاطفية بين الأقران أو الإخوة. يعني يتولد عند الطفل عدوان أو غيرة من الشخص اللي تم مقارنته بالشخص هذا أو بالطفل هذا، فيستخدم أسلوب نفسي وهو أولا إما العدوان أو الغيرة، أو بعض الأحيان يكون الانعزال أو الانطواء، أو بعض الأحيان يكون نقص الثقة بالنفس إنه مش قادر إنه ينجز المهامات بشكل إيجابي أو بشكل قوي مقارنة بالطفل الآخر.
يعني حتى إنه الأب، يعني حتى وإن كان الطفل ما بيشوفش الأشياء اللي موجودة عند إخوانه، الأب بيخلي الطفل ينظر إليها على زي ما بيقولوا بالقوة، يقولوا له شوف أخوك أحسده. يعني هذا الأسلوب أسلوب سلبي جدا في التربية. نعم.
خطأ تربوي يعني يتخذوه الآباء في تربية الأبناء أو الأسر.
نعم.
دون يعني دون معرفة العواقب النفسية فيما بعد.
ما الفرق يا دكتورة بين التحفيز الفردي والمقارنة؟
التحفيز الفردي هو أن احنا نركز على نقاط القوة عند الطفل، ويتم مثلا الأسر أو الوالدين يتم العمل على هذه نقاط القوة في تطوير الطفل. لكن المقارنة هي وضع الطفل تحت ضغط، يعني تحت ضغط إنه لازم يقارن بشخص آخر، فيفقد الحافز الداخلي عنده إنه لازم يكون الطفل هذا مثل سين من الناس أو طفل آخر بنفس الصفات ونفس القوة ونفس الإنجازات.
نفهم من كلامك إنه التحفيز عبارة عن بناء. نعم.
التحفيز الفردي إن إحنا نركز على نقاط القوة عند الطفل ويتم تطويرها هو بنفسه، هو الطفل بنفسه يتم تطوير نقاط القوة الذي لديه.
يعني التحفيز هو عبارة عن بناء جدار للثقة، أما المقارنة فهي عبارة عن هدم للثقة، لثقة النفس الطفل نفسه.
أيوة الشعور يعني التحفيز الداخلي أو الفردي يبني الثقة بالنفس. بالمقارنة، المقارنة بين الطفل والطفل الآخر يهدم الثقة بالنفس.
صح. دكتورة، هل هناك علامات تظهر على الطفل المقهور بالمقارنة؟ متى ندق ناقوس الخطر في هذا الجانب في الحالة النفسية لدى الطفل؟
في علامات تظهر نفسية مثل علامات اللي هي مثل مرض الاضطراب النفسي اللي هو الانطواء أو الغيرة الزائدة، يعني يا إما يكون غير مواجه الطفل، يحب العزلة والانطواء بسبب شدة المقارنة بين الأقران، أيضا تزيد عنده الغيرة الزائدة من الأخ فهذا يولد عدوان عنده. قد يكون هناك كمان سلوكيات نفسية مثل كثرة البكاء، الإحباط السريع، تبديد مثلا بعض العبارات اللي هي مثلا اللي هي تقلل من الثقة بالنفس، أنا غبي، أنا غير قادر على إنجاز شيء، أنا فاشل، أنا من هذه. وهذا يعتبر ناقوس الخطر في نتدق بهذه العبارات عندما تكرر من الطفل. نعرف أن هناك في سلوكيات نفسية تظهر على الطفل بسبب هذه المقارنة.
يعني حتى وإن كان الشخص الطفل هذا الذي تحاول الآباء أن يقارنوا بإخوته قد كبر وأصبح مراهقا، أو حتى أصبح رجل وامرأة في المجتمع، هذه المقارنة لها أثار نفسية لدى هذا الشخص، إما كان ذكرنا وأنثى، ما هذه الآثار التي تترتب عليه في مستقبله جراء هذه المقارنة بين إخوته وبين قرنائه؟
زي ما قلنا أنه تظهر عنده آثار نفسية مثل الشعور قد نقول لك بالنقص، الإحباط، غيرة شديدة، ضعف الثقة بالنفس، وظهور العداء إلى الأخوة أو الأقران، بسبب هذا كله بسبب إيش؟ بسبب المقارنة. أيضا نوع من الكراهية للشخص الذي تم مقارنة الطفل فيه، هذا كله تظهر آثار بسبب استخدام أسلوب التنشئة في من قبل الأسرة أو الوالدين في عملية المقارنة بين الأخوة أو الأقران.
دكتورة، هل يمكن هذه المقارنة بين الإخوان أو بين القرناء أن تخلق يعني شخصية منافقة تحاول دائما أن تكون مثالية، يعني حتى تصبح تتسلق على أظهر غيرها في المجهود في الإنجاز؟
أيوة نعم، كثرة المقارنة بين الأطفال يتولد عند الطفل أنه يسعى إلى إرضاء الجميع بأي شكل من الأشكال، حتى لو تظاهر بأشياء مش موجودة فيه ليحصل على القبول من المجتمع أو من الأسرة. يعني يعمل عملية التصنع الطفل لإرضاء الأشخاص المحيطين فيه وهي تكون مثلا الشيء هذا أو السلوك هذا مش موجود عنده، فهنا يستخدم أسلوب النفاق عشان يرضي الآخرين ويكون مقبولا من قبل المحيطين فيه،
يحاول يظهر على
بمعنى نعم. كمان يتعلم الكذب والنفاق لإرضاء من حوله والتصنع،
يحاول يظهر شيء مش موجود لديه، يعني حتى يلفت النظر وانتباه الأشخاص إليه. نعم دكتورة، مستمرين معك في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لأنك الحياة في مناقشتنا حول موضوع المقارنة بين الأبناء، قنبلة موقوتة في كل بيت، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين كذلك لفاصل قصير ثم نعاود لنستكمل حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
يا أجمل من سكن هالقلب وطوقني بحنان طوب، إلى ما لا نهاية الحب، إلى ما لا نهاية الشوق، يا أجمل من سكن هالقلب وطوقني بحنان طوب، أحس إني أمد يدين واتبسم وأغمض عين حبيبي، خدني وانت كفاية اني انا وياك وجودك والهوى والمي وجودي حضنك ولقياك وانا وياك ما بي شيء كفاية اني انا وياك وجودك والهوى والمي وجودي حضنك ولقياك انا كل حبيب عيون وغيرك انت ما يشوفون حبيب انت اختصرت الكون وصارت دنيتي دنيا حبيبي خدني وديني لعالم عمري ما شفته حبيبي حبيبي خلي احكي لك كلام
عدنا لكم مستمعينا الكرام لنستكمل حوارنا لهذا اليوم حول المقارنة بين الأبناء قنبلة موقوتة في كل بيت مع الدكتورة سهام محفوظ الأخصائية النفسية. دكتورة سهام، كيف تنعكس هذه المقارنة بين الأبناء على ثقة الطفل بنفسه وأيضا على تقديره بذاته لذاته نفسها؟ كيف تنعكس هذه المقارنة؟
يعني الطفل دائما يقيم نفسه دائما بمقياس الآخرين، يعني ما عندهش القدرة والإيمان الداخلي بقدراته الخاصة، لكن يظن أن قيمته مرتبطة برأي الآخرين فقط وليس بقدراته.
يعني حتى أنه يصبح زي ما يقولوا ما عندهش رأي، كذلك أنه ما عندهش أي إمكانية لتقييم نفسه. يعني قالوا لي قالوا أنني شخص يعني ما ينفعش، هكذا يكون يقارن نفسه؟
أيوة، يعني ما يؤمنش بقدراته، ما يؤمنش بذاته، ما عندهش الثقة العالية بنفسه وقدراته، لكن بسبب المقارنة تنعكس أنه يسعى إلى يعني دائما يكون تقييمه لنفسه من خلال نظرته للآخرين، كيف الآخرين ينظرون له، كيف يرضي الآخرين، بعيدا عن مثلا تلمس قدراته أو معرفة قدراته الداخلية.
يعني تصبح غايته أنه كيف أرضي الناس ولو بشتى بالوسائل.
أيوة، أهم شيء رأي الناس فيه، كيف إيش يقولوا، كيف يشوفوا، كيف هل هو أحسن من فلان أو لا.
دكتورة، هل صحيح أنت ذكرتي في البداية أن الطفل الذي يكثر لديه المقارنة بإخوانه أو بأصحابه أو بقرنائه تزداد لديه العدوانية أو الانطوائية؟ ما مدى هذه درجة هذه الانطوائية والعدوانية؟
الانطوائية والعدوانية هي كلها على حسب شخصية الطفل، على حسب التنشئة. في بعضهم يتولد عندهم نوع من العدوانية والانتقام، وفي بعضهم من الأطفال ما يتجهون إلى الانطواء وانعزالهم عن المحيطين والتفاعل الاجتماعي يقل واحتكاكهم بالأطفال أو الأقران كمان تقل. يعني كلنا على حسب شخصيته، يعني على حسب التنشئة.
لأنه البعض يقرنها العدوانية ليست العدوانية المحببة حتى يعني بالنفس، أو حتى تنعكس ذلك عدوانية جسدية على إخوانه على قرناء، يصبح عدوانيا جدا في تعامل معهم جسديا.
أكيد أكيد، العدوانية بمعنى أنه يستخدم العنف، إما كان العنف اللفظي أو العنف الجسدي في عملية الانتقام وعملية يعني انتقامه لنفسه لذاته. ليش مثلا أبي يفضل فلان عني أو أخي أحسن مني في أي، فيبدأ هنا يتولد هنا عنده نوع من العدوانية والانتقام، إما كان بالألفاظ القاسية أو الألفاظ الغير محببة أو إنه بالعدوان، إنه العدوان الجسدي بالضرب وما شابه.
دكتورة سهام، هل المقارنة تخلق شخصية ضعيفة تسعى دائما لنيل رضا الآخرين؟ وكيف تجتمع الخصلتين لدى الطفل، أن يكون ضعيف الشخصية وأيضا لديه مشاعر عدوانية؟
المقارنة المستمرة دائما تشعر الطفل أن الآخر منافسا له، يعني ليس شريكا أو صديقا، ولكن يكون يعني يوضع في مرحلة المنافسة فيكون منافسا له، فهنا ينشأ الحسد والعداء بدل ما تنشأ مثلا بينهم محبة أو بينهم تفاهم،
نعم
ينشأ هنا نوع من العدوان والحسد والغل، لأنه يحس الطفل أن هذا منافسا له وليس محبا أو صديقا أو شريكا له.
نعم. دكتورة سهام، كيف يتعامل اللاوعي لدى الطفل مع فكرة أنت أقل من أخيك؟
دائما لما يسمع من الوالدين يعني ألفاظ اللي هي منتشرة في المقارنة، كن مثل أخي، كن كذا مثل أخي، هنا تختزن حقيقة داخلية أنه أقل من أخي، يعني خلاص الطفل يحاول أنه في اللاوعي تنشأ عنده فكرة أنه ليس كأخيه أو أحسن من أخيه، ولكن هو يعني أقل من أخيه، سواء كان أقل من أخيه في بناء القدرات أو المحبة أو مثلا الإنجاز، فهنا تنشأ في اللاوعي هذه الحقيقة، تتحول إلى شعور بعدين بالدونية. يعني دائما لما تكون حقيقة مخزونة باللاوعي فتتحول إلى سلوك إنه يشعر دائما بالدنيا، إنه ما لهش أي أهمية ولا له أي مكان في الأسرة، ولا مثلا ولا يكون في مستوى إنجاز أخوه.
لماذا يقع الآباء والأمهات في فخ المقارنة بين الأبناء رغم علمهم بأن هذا يعني خطوة سلبية وأيضا بخطورتها في المستقبل؟ يعني هل يعتبر هذا جهل منهم؟
هو يعني يعتبر انه تنشئة يعني تعودوا او تربوا عليها، او هي تنشئة تقليدية، يعني قد اسلوب تربوي موجود في المجتمعات والاسر، يمكن قد يكون بقلة الوعي، او انهم الاسر مثلا او الاباء يدركون ان هذا بمعنى تحفيز الطفل، يفهمون المقارنة بشكل خاطئ انه تحفيز للطفل علشان يكون مثل أخوه أو أحسن، لكن هي ترجع بنتائج عكسية، قد يكون لقلة الوعي، عدم وجود مثلا وسائل توعوية بهذا الموضوع، لذلك هنا ينظرون إنها وسيلة تربوية، المقارنة وسيلة تربوية تحفيزية للطفل.
يعني حتى هذه الوسيلة التربوية بتنعكس سلبا، ما بتنعكس إيجابا على الطفل، يعني
أكيد تنعكس سلباً بكل شيء، بالسلوكيات، بالتحصيل الأكاديمي، بأشياء كثيرة تنعكس سلباً على الطفل فعلاً.
إنه حقيقة أكثر إحنا أصبحنا يعني في مجتمعنا اليمني أصبح حتى زي العادة عند الأب أو الأم يقول
الابن
أوقع نعم يقول أوقع رجال مثل أخوك ولا توقعي مرأة مثل أختك، يعني أساليب يمكن بيفكر الآباء والأمهات إنها شيء إيجابي لكنها بتنعكس سلبا على الحب والألفة بين الأخوة.
أيوة أكيد إنه تنعكس سلبا، بس لجهل بعض الأسر في خطورة المقارنة.
صح.
نحن نقول جهل بعض الأسر، يعني
نعم.
بالأول والأخير هم الأسر هذه يعني تربت هكذا على هذه التنشئة اللي هي المقارنة بين الأقران والأقوى. فأجاءت الأجيال كذلك تمشي بنفس النمط ونفس التنشئة. لكن نحن فعلا تؤثر فيما بعد، حتى لو يعني نلاحظ إنه بعض الأحيان لما يكبر الطفل بيشب وكذا وتعمل الذكريات التي تتكلم معه في ذكريات أيام الطفولة تكون مؤثرة. صح. أخي كان هذاك أحسن مني، أبي كان يفضل فلان على عليا، أبي كان يقول إنه هذاك أنا غبي وهذاك مش غبي، تأثر. صح. حتى على المدى
البعيد جدا. نعم.
بعد ما يكبر الشخص أو الطفل أو الفتاة لما تكبر في يكون عقدة أو الشعور هذا ما زال موجود.
صح. نعم 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 دكتورة، بارك الله فيك، مستمرين معك وكذلك مستمرين معكم أعزائي المستمعين والمستمعات فأينما كنتم عبر أثير إذاعة رمز، ولكن نذهب نحن وإياكم لفاصل قصير ثم نعاود لنستكمل حوارنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
لحظة إدراك كمية جمال المختلف تمت تراود بالي وظلت تنعاد تنعاد، جمال منين مستوحى من أي صورة من أي لوحة، خطف لي قلبي بلمحة وما فاد ما فاد، كل ما صد عيني اتجاه ترد إجباري عيني ترد عليها طيح لي قال عين السيح هذا اللي عين السيح انت غير ملامح وجهك حكاية جميلة وروعة للغاية كيف يمني الحال كفاية انت غير على مسمع ومر الكل اذا الحزن مستقبل عيونك فصله المقبل المقبل أخي هويتائي أحبه وقلبي طاير فيه وكل ما صار إجباري عيني ترد صوبك عيوني ترد عليك طيح لي قالوا عين السيح انت اللي عين السيح شفناه ونفتقده مثل هالزين من عنده انت غير حلك اش باقي ما سواه وفح سقف الحلال اعلى تعبنا نقول ما شاء الله انت غير جمالك هذا من مده ما شفناه ونفتقده حلك اش باقي ما سواه وفح سقف الحلال اعلى أحب وقلبي طاير فيه.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لنستكمل ما تبقى من حديثنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، مع موضوعنا لهذا اليوم المقارنة بين الأبناء، قنبلة موقوتة في كل بيت، مع الدكتورة سهام محفوظ الأخصائية النفسية. دكتورة سهام، كيف نزرع الحب والاهتمام داخل البيت بعدالة نفسية لا رقمية؟
دائما لازم نحن عندما نقوم بتربية الطفل أو تنشئة الطفل لازم نعرف الاحتياجات الأساسية للطفل وإشباعها بطريقة تتناسب مع شخصيته. أيضا كمان لازم إن تكون توزيع مثلا الهدايا، توزيع مثلا الوقت المتاح للأطفال مع الآباء أو المسؤولين على التربية، لازم تكون بشكل متساوي بين الإخوة. أيضا لازم نراعي حاجة مهمة جدا اللي هي الفروق الفردية بين الإخوة، ما نعملهمش بدرجة واحدة من التعامل، في فروق فردية تحكم الأطفال وتحكمنا نحن كآباء أو أولياء أمور أو مربيين، أن نحن نتعامل مع هذا الشخص على حسب الفروق الفردية اللي لديه وعلى حسب الحاجات التي تشبع وتتناسب مع شخصيته كطفل.
نعم، كيف يمكن للوالدين أن يربوا أبنائهم دون أن يميزوا بينهم أو يقارنوا بينهم نفسيا؟ يعني حتى في مقولة يعني قديمة يقول من أحب الأبناء إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، الغائب حتى يرجع. فهذه المقارنة بين الأبناء، كيف يمكن للوالدين أن يربوا أبنائهم دون تمييز بينهم نفسيا؟
دائما الطفل لما مثلا يوصل لمرحلة الإنجاز في أي مهام لديه لازم أنه يكون في اهتمام من الأسرة بشكل مستقل له، يعني لازم أن احنا نهتم بإنجازاته، لازم نعمل له وقت أن احنا نحتفل بما عمل أو بما أنجز بشكل مستقل، نشجعه ونطوره وفقا لقدراته الخاصة. فدني يقول لك أن الأطفال في البيت الواحد تحكمهم فروق فردية وتحكمهم قدرات مختلفة، فلازم أن احنا نهتم بالطفل كذاته وشخصيته وقدراته بعيدا عن المقارنة، نحتفل بإنجازاته بشكل مستقل. هذا هنا يساعد الطفل على يعني تقبل شخصيته والعمل على نقاط القوة الذي لديه.
يعني حتى الآن في مجتمعنا دكتورة يتم تمييز الولد على البنت، يعني حتى تشوف في أي بيت يكون التمييز واضح جدا بين إذا كان الولد والبنت موجودين في بيت واحد، يعني بعض الأحيان الولد بيحصل أيوة. هدايا البنت ما بتحصلش، يعني أيوة. هل هذا يزرع حساسية بين الأخ وأخته؟
أيوة، هذا لأنه نحن في مجتمع ذكوري وأن الذكر هو الكل بالكل وهو المسيطر وهو الذي له كل الامتيازات له كل التقدير. المرأة قد تكلمنا سابقا أن المرأة هي مجرد أداة لتلبية الاحتياجات فقط داخل الأسرة، وهنا هذه أسلوب المقارنة هذه تعمل فجوة ما بين الأخ وأخته، تعمل نقطة عاطفة أيضا، بعض الأحيان عدوان، بعض الأحيان انطواء، ومن هذه السلوكيات النفسية تسوي هذه المقارنة.
صح دكتورة، كيف نعيد ترميم العلاقة بين الأخوة إذا كانت المقارنة قد سببت جروحا بينهم، خاصة إذا كانت بين الأخ وأخته؟
يعني دائما نحن علشان نحن مثلا نبتعد عن المقارنة هذه في عدة مثلا مسارات أو أسلوب. أول شيء إن نحن نتوقف دائما عن العبارات اللي هي فيها مقارنة، هذا لازم أن احنا نتوقف عن هذه العبارات اللي فيها مقارنة. أيضا لازم نركز نعمل عملية من يعني إعطاء العاطفة بشكل متساوي، إعطاء الحب بشكل متساوي، إعطاء التحفيز مثلا والتشجيع بشكل متساوي، معرفة نقاط القوة والعمل على تقوية هذه النقاط، الابتعاد عن المقارنة بين الأطفال. لازم نحن لازم أني لما أقارن طفلي مثلا وصلت لمرحلة المقارنة أقارن طفلي بإنجازه أم واليوم، لا أقارنه بطفل آخر. هذه هنا نقلل من مسألة المقارنة، نقلل من مسألة السلوكيات النفسية اللي تظهر عند الأطفال بعد المقارنة.
دكتورة، إذا مثلا هذه المقارنة قد زرعت جروحا أليمة بين الأخوة، كيف نعمل على ترميمها العلاقة بين الأخوة وقد كبروا جدا وأصبحوا رجال ونساء في المجتمع، فكيف نعمل على لم الشمل ولم الصدع اللي بين الأخوة جرى هذه المقارنة؟
يعني نحن لما مثلا لما نريد أن نعيد مثلا العلاقة بين الأخوة بسبب ما سببته المقارنة من جروح وتفرقة عن طريق مثلا نفتح باب للحوار، نعترف مثلا بالخطأ، نعمل فرصة، نمنح فرصة من التعاون وعمل الأنشطة المشتركة. تعزيز فكرة أن النجاح نجاح أحدكم لا يعني فشل الآخر.
نعم الدكتورة، كيف نعلم أبناءنا التفوق الذاتي للتفوق على الآخرين، وأن كل واحد معه بريقه الخاص مهما اختلفت الأدوار في المجتمع؟
دائما نحن قد نقول لك، قد ذكرنا سابقا أنه الطفل له قدرات، لازم أن نحن نغرس مفهوم النجاح، أنه النجاح الحقيقي هو التحسين الشخصي، أن لكل واحد مواهب وقدرات. يعني بمعنى أنني دائما أعلم طفلي أنك أنت قادر، وأنه أنت لك مواهب ولك قدرات في عمل الإنجاز، وأنت أحسن من غيرك، وأنت لازم يكون في هناك كلمات تشجيعية إثرائية أن تزيد من ثقة الطفل بنفسه.
يعني نقدر نسأل الطفل عن طريقة تربيتنا له
الداخلية الموجودة فيه.
دكتورة، نقدر نسأل مثلا الطفل عن رأيه في طريقة تربيتنا له؟
ناخذ برأيه يعني؟
أيوة
أكيد. لازم أنه يكون الطفل له حق أنه يختار، حق أنه يختار إيش يأكل، حق أنه يختار إيش يلبس، حق أنه يختار مثلا يتحدث متى ما أحس بالحزن، متى ما أحس بالفرح. لازم أنني يعني كأسرة تربي أطفال، لازم أن تكون في هناك تفاعل إيجابي، أشاركه أحزانه، أشاركه أفراحه، أعطيه مساحة للتفكير والنقد وإبداء الرأي.
دكتورة، ما دور الإعلام أو القصص المصورة في تكريس هذه الثقافة، ثقافة المقارنة أو التخلص منها من وجهة نظرك؟
الإعلام يعني دائما إني تركز، دائما تركز على الأطفال المثاليين. قد تكون مثالية زائفة، يعني لازم أن يكون هناك مثلا وسائل توعوية أو برامج قصصية إن تؤدي تظهر الآثار النفسية من المقارنة بين الأطفال أثناء التنشئة، وأنه لازم إنه يكون في هناك وسائل أو قصص تعمل على توعية الأسر في مفهوم المقارنة وما هي الآثار السلبية التي تنتج عن تلك المقارنة بين الأطفال أثناء التنشئة.
دكتورة، ما النصيحة الذهبية اللي تقدمينها لكل أب لكل أم في زمن تسابق والمثالية الزائفة؟
يعني نصيحتي إنه لازم أولياء الأمور أو الأسر بشكل عام إنه تركز على الطفل لذاته، تعرف نقاط القوة لديه، تعرف نقاط الضعف لديه، وتشتغل على هذا المكون. لا تقارن ابنك بشخص آخر تفقده ثقته بنفسه، تفقده احترامه لذاته. لازم ان احنا نعمل تنشئة ان احنا نركز على الطفل يعني بذاته، في تحسين قدراته، في معرفة احتياجاته، في تلبية مثلا ما يريد من احتياجات او عاطفة او ما شابه. لا نقارنه بشخص آخر حتى لا يتربى شخصا معقدا أو لديه آثار سلبية أو سلوكيات نفسية سلبية.
نعم دكتورة، في نهاية حوارنا لهذا اليوم نريد منك جملة يجب أن يسمعها كل طفل من والديه، بدلا أن يسمع ليش ما تكون مثل أخوك.
يعني نحن نقدر نقول أنني مثلا لازم أعود طفلي أنني أني أحبك كما أنت، وأني فخورة فيك، وأنه أي مثلا إنجاز فشل فيه مش هو يعني الفشل يؤدي إلى النجاح. فلازم يكون هناك عندي عبارات إيجابية تختص بالطفل نفسه، تعمل له تحفيز بغض النظر عن الأقران أو المحيطين فيه من أصحابه أو أخو الإخوة.
وطبعا يعني هذا نعم
ايوه لازم يكون عندي دائما مفردات تحفيزيه اعطيها للطفل دائما، تحفيزيه وتشجيعيه
علشان تاثر فيه ايجابا ان شاء الله. دكتوره سهام محفوظ الاخصائيه النفسيه، شكرا جزيلا على كل ما طرحتيه في هذه الحلقه واثريتي بحلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك.
الله يحفظك. عفوا. الله يحفظك.
امين ان شاء الله، واياك ربنا يحفظك ويسعدك ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة سهام محفوظ الأخصائية النفسية على كل ما أثرت به حلقتنا لهذا اليوم. مستمعينا الكرام في كل مكان، في ختام حلقتنا لهذا اليوم نقول أن الأبناء ليسوا نسخا مكررة ولا متسابقين في ماراثون الفوز برضانا، بل هم أرواح متفردة لكل منهم طاقته وشخصيته وإيقاعه الخاص في الحياة. فلنربي أبناءنا على أن يكونوا أفضل من أنفسهم لا أفضل من إخوتهم، ولنتذكر دائما أن العدالة في التربية لا تعني المساواة التامة، بل تعني أن نعطي كل قلب ما يحتاجه من حب لا ما نراه نحن مناسبا. كوني واعية، كوني الحياة أنت أيتها المرأة. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بعون من الله سبحانه وتعالى، في أمان الله.
بتحس فيني لما أروح وتبدي تفقدني وقتها تدري، ان حبي نعمة وانت كان قلبك عمر خاص قدري. جيت اكثر من اللازم على نفسي واظل لازم احط حد للي صار وكان، مثل ما لما بالمعروف دخلنا نطلع بمعروف اظل هان انتي بحسان. نظلم بعض كل يوم
بتحس فيني لما
بتحس فيني
وقتها تدري كل بعيد وضحك علينا الناس، أو بصمت رحل لساني لمرة أكون عقلاني وخلك راقي لو مرة. علاقة استلزفتني كثير شبرت تنتهي بخير، تذكر بيننا عشرة كان ودي حبنا يتم ويدوم، لكن أسبت من رجال معدوم نبعد أحسن، نذكر بعض بالخير ولنا نبقى نظلم بعض كل يوم. بتحس فيني لما روح أبدي تبقيني وقتها.